الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درس 98 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الثاني من كتاب الزكاة. أما لم نذكره في الدرس السابق مصارف الزكاة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، فهم 8 مصارف. والله عز وجل هو الذي بيّن هذه المصارف لأهميتها ودليل على العناية بها. وهناك تفاريع لأهل العلم، فبعض هذه الأصناف يتصرف في الزكاة من حين يملكها، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم. وهناك 4 أصناف يعطون من الزكاة، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا فيما أعطوه، وما زاد على ذلك أرجعوه، وهم ذو الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمون. وهناك 4 أصناف يعطون مع غناهم، وهم الغارمون والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغازي في سبيل الله، حتى وإن كان غنيا فإنهم يعطون من ذلك. ويمنع في هذا الباب أن تعطى الزكاة على صورة هدية. الثاني: أن لا يكون للمزكي منة على من أعطاه. الثالث: أن تعطى لمن أن تعطى ألا تعطى لمن هم من الأصول كالأب والأم والجد. الرابع: أن لا تعطى لمن هم من الفروع كالابن والزوجة والأبناء. وأما أن صفت الزكاة، في البخاري عن تمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاه إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي رواية للبخاري: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. وفي رواية: له من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. والذكر من الإبل لا يقبل إلا في هذه الحالة. وفي رواية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، مثلا لو أن أحدهم له 80 رأسا من الغنم والآخر له 50 رأسا فيعطون شاتين، لكن أحدهما يكون نصيبه في بعض الشياه أقل، ما يلزمه شاة كاملة. وأما زكاة الغنم فقد أشير إليها مع زيادات، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق، لأن التيس إذا أخذه الفقير إما أن يبيعه وإما أن يذبحه، بخلاف ما لو حصل على أنثى فإنها قد تنجب ويحصل له الخير. وأما زكاة البقر ففيها ما جاء عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حال من يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن. وللنساء أخرجه أبو داود. وللنساء فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة. وللنساء فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوال نصف العشر. وفي رواية بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا، قال هارون التبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة، قال فعرضوا علي أن أخذ من 40، قال هارون ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعة ومن 80 مسنتين ومن 90 3 أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعة ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك، وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريض فيها. قوله أن معاذ عاد من اليمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يثبت، وهناك تفاصيل كثيرة توسعنا فيها بحمد الله في شرحنا على عمدة الأحكام، ولله الحمد والمنة. قال باب ما فيه العشر أو نصف العشر. وفي السند المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وهذا فيما كان من شأن الحبوب وما في بابها، أما غير ذلك فقد تقدم الكلام. والفرق بين ما جعل فيه العشر لأن الإنسان لا تعب له فيه، يأتي المطر وتنبت الأرض، بينما ما فيه نصف العشر لما يتعب من نضح الماء وسقي الزرع، وهذا من عدل الله عز وجل. والمراد بالثانية الجمل، كانوا يربطونه يضعون فيه مثل الدلو الكبير فيرفع الماء ثم يسكب ثم ينزلونه ثم يرفعون ويسكب مثل حال البنبات اليوم وما في بابها. قال: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. جاء في رواية: إلا صدقة الفطر. قال النووي: هذا الحديث أصلا في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذ لم تكن للتجارة، بهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل ما أتي درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك. وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. ومثل هذا الآن، لو أن رجلا معه عدة عمارات أو أراضي أو سيارات وليست معدة للتجارة، إنما هي للقنية والحفظ لماله، فليس عليه فيها زكاة، إنما الزكاة في المال الصامت أو ما ذكر من الأموال الزكوية أو ما كان من عروض التجارة. قوله: إلا صدقة الفطر، صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة. وحكى عن داود أنه قال: لا تجب على السيد بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. هذا من جمود داود رحمه الله. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده. وعن عطاء مالك وأبي ثور وجبها على السيد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال رحمه الله: باب في تقديم الزكاة ومنعها. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث أصل في زكاة عروض التجارة، وهو الذي يستدل به العلماء على هذه المسألة. والزكاة في عروض التجارة نقل أبو عبيد الإجماع على تعينها فيه، وعليها بوب البخاري في صحيحه، وضابطها أن كل مال اقتناه الإنسان ليتاجر فيه ويستثمره فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج عنه ربع العشر، ويلتحق به ما لحقه من الأموال ولو كان قبل الحولان بأيام، تصير تابعة له. وكثير من الناس يسألون يقول: أنا تسلفت من 1,000,000 وأعطيته في تجارة، فعلى من الزكاة؟ نقول: على الدائن أن يزكي 1,000,000 الذي سلفه لهذا الرجل، وعلى التاجر أن يزكي ماله التجاري الذي صار مالا مستقلا وهو ربع العشر. قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يأتوا على أصحاب الأموال فيأخذون منهم الزكاة ويجمعونها إلى الإمام، وإذا رضي الإمام أو تغاضى في توزيع أصحاب الزكاة لزكاة أنفسهم فهو حسن، فلا حرج في ذلك، وإن طلبها منهم دفعوها إليه. وإن كان الإمام لا يستحق دفع الزكاة إليه كما لو تسلط كافر على بلد من بلاد المسلمين، لا يتعين دفع الزكاة إليه إلا إذا أجبرهم يدفعونها من باب دفع ضرره. وإذا كان الإمام من المسلمين والظن أنهم إذا دفعوا إليه الزكاة أوصلها إلى مستحقيها دفعوها إليه، لأن شأن الإمام واسع. وأما إذا ظنوا أنه لا يؤديها إلى أصحابها فلهم أن يتصرفوا فيها إن لم يأخذها منهم قصرا. فقيل منع ابن جميل، قال بعضهم بأنه كان من المنافقين، وقال بعضهم بأنه كان من البخلاء. قال إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. والإنسان ينبغي له أن يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه، فإن هذا من شكر النعمة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهو خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أنه ما هزم في معركة ومات على فراشه. ذهب بعضهم إلى أنه لا ولد له، والصحيح أنه أبو سليمان، وقد وجد التراجم لبعضهم. قد احتبس أذرعه واعتاده في سبيل الله، هذا هو الشاهد من الحديث، أن عروض التجارة فيها زكاة. من أي وجه؟ من وجه لو لم يكن قد أوقفها في سبيل الله لتعين عليه أن يخرج عنها إذا كانت للتجارة ونحو ذلك. لكن الذي دفع عنه وجوب الزكاة كون هذا المال موقوف، والموقوف لا زكاة فيه. وأما العباس وهو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في سبب قوله مثلها معها. قيل بأنه تسلف منه زكاة عامين، وقيل بأنه قدم عليه زكاة عامين. والأحاديث لم تثبت في هذا بنصها على أنه قدم زكاة عام أو عامين، لكن إن قدم زكاة عامين لا يضر، فإن تقديم الزكاة عن وقتها المعلوم جائز، وتأخير الزكاة عن وقتها المعلوم غير جائز. لماذا؟ الفرق بين الحالين أن تقديم الزكاة إحسان، والإنسان يتصرف في مال نفسه، وأما تأخير الزكاة فإن حولان الحول يجعل المال ملكا لمن هو من مصارفها، فلا يجوز له أن يؤخر مال الغير عنده. وقال بعضهم بأنها كانت زكاة تطوع، والذي يظهر أنها زكاة واجبة مفروضة. وأما قوله أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. إلى هنا بارك الله فيكم.